ولابد أن ندرك هنا في تثنية 32:10 أن هذا العدد رغم أنه يتكلم عن شعب إسرائيل إلا أن أي لاهوتي يتأمل لابد أن يدرك أن هذا العدد يتكلم عن الإنسان في كل عصوره في كل مراحل حياته. وجده في أرض قفر. إذا نظرنا إلى هذا العدد كتفسير أنه ينظر فقط أن الله تقابل مع شعب إسرائيل في مصر أو في سيناء وأن هذه الأعداد فقط تتكلم عن برية سيناء أو البرية في مصر فهذا طبعا نظرة لاهوتية ضيقة لعدد من أهم أعداد الكتاب الذي يتكلم عن كيف يرى الله الإنسان. هذه هي حالة الإنسان بدون الله. الفكرة أن الإنسان اليوم الذي نقابله في أي مكان يعتقد أنه يستطيع أن يقهر العالم، يعتقد أنه يستطيع أن يعيش حياته بمفرده وبقوة ذراعيه. الإنسان الذي نقابله اليوم أيا كانت ثقافته أو خبرته أو غناه أو فقره ما يفرقوش، الإنسان يعتقد أنه ذكي وأنه يستطيع أن يستعمل الآخرين لتحقيق مآربه وأهدافه. نجد الإنسان الطبيعي يخادع، يغش، يرائي ويضلل. كل هذا يفعله الإنسان من أجل الأنا، الذات. يعيش كل حياته ليحقق شيء هام جدا بالنسبة له وهو نفسه، وهو لا يدرك أن هذه النفس سوف تذهب يوم من الأيام. رغم هذه الفكرة في داخله التي تؤرقه أنه يوم من الأيام سوف يذهب، سوف يرحل، لكن رغم هذا يعيش هذه الحياة من أجل الأنا والذات. من الخارج هذا الإنسان الذي نقابله يظهر للعالم صورة قوية، صورة ثقة بالنفس. أرجو أن احنا نقفل السيلفون دوت. فالإنسان يظهر للعالم من الخارج صورة قوية، صورة قوة، ثقة. هذه الصورة للأسف تخدع الإنسان الآخر. في المقابل يقوم الإنسان الآخر بوضع قناع لمقاومة الصورة الأولى. لو أنا في شخص عاملني وهو لابس قناع فبالطبع الرد فعل الطبيعي إن أنا هلبس قناع لمقاومة ما يفعله معي. لكن الله يرى الإنسان بصورة مختلفة. في تثنية 32 وأرجو أن ننظر إليها. وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. في أرض قفر هنا نرى الله يصف وضع الإنسان الذي نقابله كل يوم بأنه في صحراء جافة بلا ماء. في أرض قفر يذهب الإنسان هنا وهناك بحثا عن المياه. الماء هو مصدر الحياة. والله يصف للإنسان أنه موجود في هذا القفر يبحث عن الماء الذي هو مصدر الحياة. فهو يدرك أنه ليس عنده الحياة وهو يبحث عن هذه الحياة لكنه لا يجدها، بدليل أن الله يقول أنه ما زال في أرض قفر. والأرض القفر هي أرض لا يمكن أن تخرج ماء، لا يمكن أن تخرج ماء ولا يمكن أن تكون مصدرا لحياة الإنسان. في كلمة خلاء هنا نرى كلمة أخرى هي برية. الخلاء هو برية، يعيش فيها الإنسان وحده. في هذه البرية الإنسان يوجد متغربا عن الناس، حتى إن كان وجوده مع الناس. لابد أن ننظر إلى الإنسان الذي يقابلنا كل يوم أنه يعيش في خلاء، وأنه يعيش وحده حتى إن كان محاط بالناس في كل مكان. هذه البرية مستوحشة، ومستوحشة تفيد أن ليس فيها إلا نباح الكلاب وعويل الذئاب. فيها، في هذه البرية، وهذه التعبيرات مستوحش، هذا التعبير يفيد أن في هذه البرية الإنسان يقشعر بدنه من إحساس الوحدة والخوف والخواء، وأن الهواء يلفح فيه من كل جانب. مسكين هذا الإنسان، هو يرى نفسه عظيما لا يقهر، لكن الله يرى في أرض قفر وفي خلاء مستوحش. كلمة خارب تعطي معنى أنها أرض بلا مظاهر للحياة، فيها كل مظاهر الموت. خارب، هذه الكلمة، كلمة خارب، تفيد أيضا استحالة وجود حياة في هذا المكان، استحالة أن يحصل الإنسان على أي نوع من الحياة وهو موجود في هذا الخلاء المستوحش الخارب. إنها أرض عارية بلا ماء وبلا شجر وبلا نبات. هكذا هو الإنسان في حالته، حالة وجوده، حالة كينونته بدون الله، موجود عريانا، مع أنه يجمع كل ملابس العالم ليغطي عريه، لكنه يوجد عريان. وبدون أن تكون لنا هذه النظرة للإنسان، النظرة الروحية الفكرية الفلسفية، بدون أن تكون لنا هذه النظرة للإنسان، سوف يصعب علينا أن نخرج للكرازة. في كلمتي قفر وخلاء نجد بعض المعاني المتضمنة. لو تأملنا هاتين الكلمتين هنلاقي في معاني متضمنة فيها لو عدنا قدامهم وتأملناهم ودرسناهم. نجد معنى متضمن أن هذا الإنسان تائه بلا شك. لو كنت في أرض قفر وفي خلاء فأنا تائه. إنه قد صار مسافة طويلة ولكنه ما زال تائها. نجد معنى متضمن أنه هذا الإنسان في هذه البرية لا يجد مخرج من هذه البرية ولا نهاية في الأفق أمامه، لأنه أي إنسان في الصحراء لا يرى إلا لون أصفر، فيش حاجة قدامه، كل ما ينظر يرى لون أصفر صحراء، فما فيش نهاية في الأفق لهذه الصحراء القاحلة والأرض الجافة. ورغم هذا الإنسان يظهر في هذه الحياة أنه قوي لا يقهر، كل شيء من حوله جاف ومستوحش، وهذا الإنسان المسكين الذي يظن في نفسه أنه قوي ولا يقهر، هو في حقيقة الأمر لا يدري أين يميل أو أين يسير. لقد اختلط عليه الأمر، كل الطرق تتشابه أمام عينيه، الشرق مثل الغرب، الشمال مثل الجنوب، أين يدور وأين يتجه لا يعرف. لابد أيضا أن نجد معنى متضمن في هذه الكلمات، أن هذا الإنسان فاقد للطاقة اللازمة للبحث عن الطريق، لأنه مشي كتير، دور كتير ومش لاقي، فابتدى يتعب، ابتدى يفقد الطاقة، لأن العطش أنهك قواه واستهلك كل سعراته الحرارية، ما عندوش سعرات حرارية يبذلها في البحث، خلاص سعراته الحرارية استنفذت. ورغم هذا الإنسان يظن أنه قوي ولا يقهر. ماذا يفعل هذا الإنسان المسكين؟ ليس له إلا اختيار واحد، هو أن يرتمي وينطرح أرضا من الأعياء واليأس. وهنا يأتي متى 9:36-38، عندما نظر المسيح إلى الإنسان وجده منزعج ومنطرح. في عند هذا الإنسان إعياء، وهناك أيضا يأسا. بالنسبة لهذا الإنسان التوقف تماما مثل المضي في الطريق، سيان، إذا وقف هو تائه، وإذا صار في الطريق هو تائه، مهما عمل مهما راح هو تائه. تخيلوا الوضع، إني مهما عملت مهما رحت أنا تائه. التوقف والمضي كلاهما بلا رجاء وبلا اتجاه، وكلاهما يؤديان إلى نفس المصير، وهو إدراك الإنسان في داخله أنه سوف يفنى. الإنسان بكل طبقاته، سواء في المدينة أو في القرية، بكل ثقافاته، سواء مع ابتدائية أو مع دكتوراه، الإنسان بكل طبقاته وثقافاته في هذا العصر يدور ويلف حول نفسه من الهذيان الفكري والنفسي. هناك اختلال في فكره وفي نفسه، لقد فقد الطريق وفقد الرجاء. نجده يذهب ويبحث عن حياته في أشياء، ربما اليوم مركز، ربما غدا مال، ربما بعد غد الزواج أو أطفال أو عمل جديد أو بلد جديدة، يذهب يبحث عن أشياء لعله يجد حياته التي ضاعت منه. لابد لنا أن نتوقف أمام هذا الإنسان الذي نريد أن نأتي به إلى المسيح، لابد لنا أن نتوقف أمامه كما توقف المسيح. لقد توقف المسيح أمام وضع وكينونة هذا الإنسان، وقبل أن يتحرك أدرك إدراك وقالوا لنا أن هذا الإنسان تائه وضائع. لقد رأى المسيح في حالة انعدام وزن، حالة انتراح وترنح، تماما مثل الملاكم الذي تلقى ضربة قاضية ونراه يترنح على حلبة المباراة. كلنا مدركين أنه ثواني قليلة وبعدها سوف يسقط. وهذا الإنسان يدرك هذا في أعماقه، أنه ثواني قليلة ثم يسقط. ولكن نفس هذا الإنسان الذي عنده هذا الإدراك في داخله، نفس هذا الإنسان هو الذي يظهر لنا صورة القوي الذي لا يقهر. مسكين هذا الإنسان، قبل أن نخرج للكرازة، قبل أن نخرج لندعو الإنسان إلى المسيح، لابد لنا أن نتوقف كما توقف المسيح لنرى الإنسان في حالته الحقيقية كما يراه الله، في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. لابد أن نراه منزعج ومنطرح. الكرازة ليست عملية ميكانيكية، ما أقصد أنها عملية ميكانيكية بمعنى أنه معلمونا أني لأني خادم أو لأني أعرف المسيح فلابد لي أن أقوم بالكرازة وبالخدمة. الكرازة الحقيقية تنبثق من دافع أساسي، هذا الدافع هو وجودي في الله. هذا الدافع يبدأ من وجودي في الله، يبدأ، لكن هذا الدافع لابد أن يستمر إلى خطوة لصيقة بهذه الخطوة، وهي الخطوة الأولى قبل أن أتحرك. لابد أن أرى الإنسان. كلمات جميلة جدا بيقول أن هذا الإنسان لابد أن يقبع أو يظل يقبع واعيا ولكن صامتا في شرنقة كيانه. شبه لكم هو عايز يقول إيه؟ لابد أن يقبع واعيا لكنه صامتا في شرنقة كيانه. شبه لكم بالضبط زي إيه؟ زي شخص عايش يتنفس، كل قوى الجسدية والعقلية موجودة ورحنا حطيناه في القبر بتاعه، الصندوق، وقفلنا الصندوق، وصلنا أنبوبة من الأكسجين وقفلنا عليه. تتخيلوا الوضع شكله إيه؟ يوم بعد يوم هو يتنفس، أعضاؤه تعمل، كل حاجة فيه تعمل. الصورة دي مخيفة بالنسبة لي، بتخيلها كتير جدا على الإنسان جدا. كل أسبوع الصورة دي تعدي قدامي في مخيلتي، إني وضعت إنسان في صندوق، قفلت الصندوق، أحكمت إغلاقه، ووصلت أنبوبة أكسجين لي، وتركته يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، وسنة بعد سنة. هذه هي الصورة التي تتحكم فيه وأنا أتعامل مع الإنسان. أقترب إليه من هذا المنطلق أنه إنسان قابع واعيا، كل قوى العقلية موجودة لكن صامتا في شرنقة كيانه، بدون أن يعرف أي شيء خارج كيانه، لا يستطيع أن يخرج خارج هذا الكيان، هو سجين هذا الكيان، هو سجين هذا الصندوق، لا يستطيع أن يخرج منه، مع أن يظهر نفسه للعالم أنه قوي ولا يقهر. إنه وضع يائس. الحقيقة تقول أن الإنسان لا يستطيع أن يواجه الحياة وحده، هكذا قال شيفر. إنه لا يمتلك الأدوات والمؤهلات أو المؤهلات الكافية ليواجه الحياة وحده، ولكن رغم هذا يقرر للإنسان أن يعيش بدون الله. بالتبعية هو يحكم على نفسه أن يعيش بدون الله، قابع واعيا ولكن صامتا في شرنقة كيانه، تماما كالجندي الذي يدخل المعركة بدون السلاح الكافي للدفاع عن نفسه والخوض في ساحة القتال. ما أغبى هذا الجندي، ولكنه نراه كل يوم يذهب للمعركة بدون السلاح يصمم. ما النتيجة لهذا الجندي؟ جروح، ألام، نزيف دماء. هذه هي حالة الإنسان بدون الله في هذه الحياة، الإنسان الذي نقابله منزعجا ومنطرحا مهما كان شكله مهذب منمق، يلبس ملابس فاخرة، يضحك، يستثمر أمواله مهما كان، هو قابع واعيا صامتا في صندوقه مهما كان. لابد لنا نحن المؤمنين أن ندرك أن الإنسان بدون الله هو كائن في تمزق. حتى إن عملته ظروف الحياة برفق، حتى إن أعطته الحياة كل ما يريد من مأكل وملبس، حتى إن أعطته الحياة وضع اقتصادي أو اجتماعي طيب، يقول شيفر أنه مباشرة هذا الإنسان مدان، ليس من الله أولا، لكنه يوجد مدان في كيانه. بمعنى أنه حتى إن لم يشير الله إلى هذا الإنسان ويقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان، حتى إن لم يشير الله إلى هذا الإنسان، سوف نجد هذا الإنسان مدان في ذاته من كينونته هو، إنه مسحوق في كينونته. أرجو أن ندرك أن الصراع الأساسي للإنسان ليس خارجه، ليس صراعا اقتصاديا اجتماعيا، ولكنه صراع داخلي. فلذلك عندما نقترب إلى هذا الإنسان برسالة الإنجيل، لابد أن نقترب إليه وندرك أن صراعه الأساسي ليس اقتصاديا أو اجتماعيا. لابد أن ندرك أن تعاسة الإنسان لا تكمن في المشاكل الخارجة عنه الآتية له، لكن تعاسته تكمن في نقطة جوهرية سابقة للمشاكل، وهي كونه موجود على هذه الأرض قابع في شرنقة كيانه. كاتب آخر شهير اسمه سورين كيركيغارد قال أن تعاسة الإنسان الحقيقية تكمن في أنه موجود بدون الله، ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الوجود. بمعنى ما يقول شيفر أنه حتى لو فكر الإنسان في الانتحار، حتى لو فكر في إنهاء حياته، فهو يدرك في أعماق نفسه، في أعماق فكره، في أعماق أعماقه، يدرك أنه حتى لو تخلص من حياته هنا على الأرض، فسوف يبقى له وجود وكيان بصورة أخرى، حتى لو كانت هذه الصورة غير مرئية. كل إنسان يدرك أن نفسه خالدة، سوف تبقى للأبد، لأن الكتاب يقول بوضوح: وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. في متى 9:36 بنجد المسيح يصف الجموع أو يصف الإنسان بأنه منزعج ومنطرح. كلمة منزعج تعبر عن الخوف، تعبر عن الذنب، تعبر عن القلق، التوتر، ترنح النفس وارتعاشها. كلمة منطرحين تعبر عن عدم معرفة الطريق، عدم وضوح الرؤية، التخبط، عدم التأكد من الأهداف، غياب اليقينية. تخيلوا أن إنسان عايش في هذه الحياة ما عندوش يقين من أي شيء، غياب اليقينية. وليس هذا فقط، لكن الشك في هويته، من هو؟ الشك في الهوية، وما أسميه مدلولية الذات. الشك في مدلولية الذات، ما تعبر عنه ذاته، لا يعرف بالتحديد ما تعبر عنه ذاته. بالطبع لابد أن نستنتج أن عدد قليلا جدا من الجموع في هذا الوقت كان يرى نفسه هكذا. القليل من الناس هم من يدركوا عمق ومدى ضياعهم. معظم بني البشر من نقابلهم يعتقدوا أنهم على ما يرام، هم كويسين، هم بس فيهم شوية عيوب بسيطة. يعني أنا كويس عندي شوية عيوب، لو تصلحت هبقى زي ما بيقولوا تمام التمام. عندي شوية عيوب بسيطة. المشكلة إنه مش بس الإنسان خارج الكنيسة هكذا، المشكلة إنه الإنسان الذي نقابله داخل الكنيسة هو يعتقد إنه بعد ما قبل المسيح إنه هو كويس، بس هو محتاج شوية تعديلات، محتاج شوية تعديلات، لكن هو كويس، هو كويس. يحتاج بعض الرتوش لإصلاح بعض العيوب السطحية. إذا سمعنا الإنسان العادي يتكلم عن نفسه وعن الآخرين وعن الحياة نجده مقتنع اقتناع غريب، أنا إنسان جيد. هذه هي حالة الإنسان. في النهاية أقول أن الإنسان لا يستطيع أن ينتمي إلى نفسه ولا يستطيع أن ينتمي لإنسان آخر. ليس له هوية في ذاته. هوية الإنسان الوحيدة موجودة ومغروسة في الله، في أن الله موجود. فهذا الإنسان الذي نقترب منه برسالة الإنجيل لابد أن ندرك أنه ليس له هوية في ذاته. المخلوق ليس له هوية في ذاته، هويته تنبثق من الخالق. بدون الخالق ليس له أهداف شرعية أو قانونية، أهدافه فارغة وبلا معنى، لأنها في نهاية الأمر هي أهداف محدودة. ولأن الإنسان تراب وإلى التراب يعود، فهكذا تكون أهدافه في جوهرها في نهاية الأمر هي التراب وإلى التراب تعود. ونحن نقترب من هذا الإنسان لابد أن نقتنع في أذهاننا ونمتلئ كل كياننا يمتلئ أن هذا الإنسان في دواخل نفسه هو إنسان في أشد الاحتياج، في أشد الاحتياج، وأن هذا الإنسان يحتاج إلى شيئين في غاية الأهمية. الشيء الأول، نعم، هو يحتاج إلى رسالة المسيح، إلى رسالة الخلاص، إلى رسالة الإنجيل، إلى الأخبار السارة. نعم هو يحتاج إلى هذا، لكن أؤكد لكم أنه قبل أن يستقبل هذه الرسالة لابد له من شخص يشخص حالته كما هو، وهو جالس في الكرسي وهو يسير في الشارع. هو يحتاج إلى إنسان لا يقول فقط رسالة المسيح محفوظة، لكنه يستطيع أنه يشخص حالة ضياعه وتوهانه. بهذا التشخيص يستطيع أن يكسب هذا الإنسان للمسيح. كاتب العملاق فرانسيس شيفر استطاع أنه يقدم الكثيرين من الخطاة للمسيح. ليه؟ لأنه قبل أن يقدم لهم رسالة المسيح قام بالتشخيص الحقيقي لحالة الإنسان. وعندما قدم للإنسان حالته كما هو
استطاع الروح القدس في عملية التشخيص هذه أن يكسب أو يكسر كبرياء هذا الإنسان وبالتالي أن يحضره إلى المسيح. عشان كده بقول لك يا خدام إنه لا يكفي لنا أن نقدم رسالة المسيح، هذا جميل لا يكفي، لكن لابد أولا أن نقوم بعملية التشخيص الماهرة الفكرية الروحية النفسية الفلسفية، كل الأية اللي أنتوا عايزينها لابد أن نقوم بهذا التشخيص، ولابد أن نقدم هذا التشخيص للإنسان. لابد أن نقول للإنسان نحن نفهم ما بداخلك، إحنا مش بس بغبغان عايز يكرر رسالة، مش بغبغان حافظ الرسالة كل أسبوع بيطلع يقولها، لكن أنا هكسب هذا الإنسان عندما أقف من على المنبر أو في حوار شخصي أقول له أنا أعلم ما يدور في أعماق نفسك حتى ما أنت لست تعرفه. هنا يصبح خادم الله مؤثر وفعال، وتصبح رسالة المسيح في يده وفي فمه كسهم وكسيف حاد. أشجعكم أن يكون لكم هذه النظرة العميقة المتأملة للإنسان، تأخذوها مع رسالة الإنجيل، ساعتها هنقدر نكسب الإنسان للمسيح. أرجو أن نصلي. رسالة الخلاص، رسالة الخلاص لها مشملية، لها أبعاد، لها جوانب. ساعدنا أن نفهم كل الأبعاد وكل الجوانب حتى ما نعد أنفسنا لكي ما نكون أداة فعالة. الهدف أن نكون أداة فعالة. الرسول بولس علمنا أنه مستعد أن يذهب إلى أقاصي الأرض ليعد نفسه كأداة فعالة. ساعدنا أن نعد أنفسنا، ساعدنا أن نقبل أن نتعلم، أن نقبل أن نتعلم، وأن هذا جزء أساسي في أن نحصل على مشملية رسالة الخلاص. أسألك هذا في اسم المسيح، أمين. تفضل. والشاهدين دول بيصوروا الإنسان وكأنه في قبر، وبالتالي كأنه مسلوب الإرادة لأنه منطرح، لأنه في أرض قفر، فكيف يدير نفسه إلى الله؟ كيف يحول نفسه؟ إيه هي مسؤولية الإنسان؟ فبقول طبعا السؤال ده لاهوتي، ما أعتقدش إن إحنا هنختلف فيه. نعم الإنسان في قبر، نعم هو في أرض قفر، نعم هو منزعج ومنطرح، لكنه لم يفقد شيء واحد وهو قدرته على الاستجابة. هو لا يستطيع أن يخرج من القبر ولا يستطيع أن يجد الطريق خارج الصحراء، لا يستطيع. كل ما يستطيع أن يفعله هو الاستجابة. عندما يستجيب إلى الصوت الداعي سوف يخرج من القبر، سوف يخرج من الأرض القفر، سوف يخرج من انزعاجه، وسوف يقوم من انطراحه. فمسؤولية الإنسان هي الاستجابة، دي مسؤوليته. وهنا المحاكمة هتكون في الآخر في الاستجابة. رفض، المحاكمة فيها الاستجابة. تفضل حضرتك. هو مش عايز اخد وقت في عادة السؤال. السؤال بيقول مش كل الخدام عندهم القدرة على النظر المتأملة او دراسة الانسان، وهل دي ضرورة للخادم؟ واحنا عندنا دليل المرأة السامرية ان هي ما كانش عندها النظرة العميقة المتأملة للانسان، لكن كرزت وقبلوا الناس رسالة المسيح. عندي تعليقين. التعليق الأول أنه مثل المرأة السامرية هو مثل ولا يجب أن نعممه، فلا يجب أن أوكي لا يجب أن نعممه، ده أحد الحالات والله يستطيع أنه يعمل كده. لكن التعليق الثاني، الخطورة أن أنا أخذ مثل وأعممه دايما في الكتاب المقدس، أخذ حاجة صغيرة وأعممها. ده التعليق الأول. التعليق الثاني أنه أنا ممكن أخدم وأجيب لس للمسيح، لكن وما يكونش عندي النظرة العميقة المتأملة للإنسان وما أعملش عملية التشخيص، والله ممكن في رحمته هيستعملني، لكن في شخص تاني هيدرس هيتعب وبالتالي هيكون أكثر فعالية. أنا عايز أبقى إيه؟ ده السؤال المطروح. أنا عايز أبقى أكثر فعالية. الله يستطيع أن يخلص بالكثير وبالقليل، الله ما عندوش مشكلة يستطيع، لكن الفكرة إن في قبولي للمسيح بجد إنه بيدعوني دعوة للاجتهاد وللجهاد. وبنشوف الاجتهاد ده في بولس، بنشوف إنه دايما كان هناك سعي إنه يشخص الإنسان وما بداخله، وبنشوفه فيه لما راح مدينة في أثينا، وبنشوف معرفته وفكره بيتحدى فلسفة العصر والمفكرين في هذا الوقت. سؤال هنا. نهاية هي كل شيء، لكن أنا عندي دور علشان الله يستخدمني بكلمته. التعبير إيه؟ يا سلام، جميل قوي التعبير ده، تصويب الكلمة. أنا عندي دور، وبنشوف دور بولس، أو بنشوف زي ما قال القسيس صفاء، بنشوف دور بولس واضح في أثينا. فأنا عندي دور، ده اللي أنا عايز أقوله. نعم أريد الكلمة، ما عنديش اختلاف فيها، لكن عندي دور آخر. اللي أنا عجبني التعبير ده، مش استعمل تعبير آخر، تصويب الكلمة. يبقى عندي خادمين، الاثنين بيصلوا، الاثنين أمناء، لكن في واحد فيهم هيجتهد ويكون له النظرة العميقة المتأملة للإنسان. الاثنين هيقدموا حاجة، واحد هيبقى أكثر فعالية من الثاني. ده اللي أنا عايز أقوله.